ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونواصل ما بدأناه من قبل، وهو القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي عبارة عن مقولات لشيخي الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، انتقاها العلامة السعدي رحمة الله عليه وعلينا. يقول: العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع. العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع، كل وصل إليها؟ ها؟ أيوة، صحيفة 121. صلت يا أبا عائشة؟ كل وصل يا أخوانا. نبدأ. العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع. طيب، ما الذي يقصده من هذا العنوان؟ أي أن الإنسان يعمل أعمالا الغرض منها تحصيل المال. وقلنا أن هذا على وجه الإجمال محمود، أن الإنسان يسعى في الأرض ليحصل المال ليغني من هم تحت ولايته ويطعمهم الحلال كما أمر الله عز وجل. يقول: العمل الذي يقصد به المال ثلاثة أنواع. أحدها أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه، فهذه الإجارة اللازمة. طيب، أرى أن نكتب بعض المعلومات، القواعد العامة في مسألة جمع المال، لتكون بمثابة لنا وقواعد نرجع إليها عند معرفة نوعية الحلال أو الحرام. أرجو التركيز ومحدش ينشغل بحاجة. طبعا كما تعلمون أن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين، يبقى أصبح لزاما علينا أن نأتمر بأمر الله عز وجل، وهو أن يحصل الإنسان الطيب الحلال. ومعنى كلمة يحصل الإنسان الطيب الحلال أي بمقياس الشرع، تحصيل الطيب الحلال هذا بمقياس الشرع. يعني الذي يحكم على الشيء بأنه طيب وأنه حلال هو الشرع، أما أهواء الناس وأعرافهم لا دخل لها مطلقا في الحكم على الأشياء بكونها طيبة أو كونها غير طيبة. فمن أجل هذا وضع العلماء قواعد كلية من خلالها يستطيع الإنسان أن يعرف نوعية المال الذي يأتيه، أمن حلال هو أم من حرام. ولا يجوز البتة مطلقا أن ينفرد الإنسان بقواعد معينة من خلالها يحكم على المال بأنه حلال أو حرام. اكتب أول قاعدة عندك: وحرمة المال تأتي من وجهين. وحرمة المال تأتي من وجهين. الوجه الأول ألا يأذن الشارع بالمال. ألا يأذن الشارع بالمال، وإن أذن صاحبه. مثال ذلك العقود المحرمة كعقود الربا وحلوان الكاهن ومهر البغي. يبقى القاعدة الأولى ألا يأذن الشارع بالمال، وإن أذن له صاحب المال كالعقود المحرمة اللي هي العقود الربوية وحلوان الكاهن ومهر البغي. أعيد تاني. كتبت مليني كده اللي كتبته. يبقى أول شيء ألا يأذن الشارع بالمال، يعني الشارع نفسه لم يأذن بالمال، وإن أذن صاحب المال. يبقى المال مالك وأنت أذنت به ولكن الشارع لم يأذن، يبقى الحرمة ما زالت قائمة. مثال ذلك المعاملات الربوية، يعني المعاملات الربوية بين الناس، الناس يأذن بعضهم لبعض فيها ولكن الشارع لم يأذن. كذلك حلوان الكاهن اللي هو الرجل الذي يدعي معرفة الغيب ويأخذ مال النظير ذلك، هذا بيسموه حلوان الكاهن. وكذلك مهر البغي اللي هو عياذا بالله ما تعطاه المرأة على أن يوجر فيها رجل عياذا بالله، هذه مال أذن به صاحبه ولكن الشارع لم يأذن، يبقى الحرمة ما زالت إيه قائمة. اكتب الوجه الثاني، ألا يأذن به صاحبه ولا يأذن به الشارع، ألا يأذن به صاحبه ولا يأذن به الشارع. طيب من أول السطر، وتنقسم الأموال، وتنقسم الأموال التي يحصل عليها الإنسان باعتبار مصدرها إلى قسمين، وتنقسم الأموال باعتبار ما باعتبار مصدرها إلى قسمين، مال بعوض ومال بغير عوض. مال بعوض ومال بغير عوض. أولا المال بعوض، المال بعوض المراد به مال بمقابل، المراد به مال بمقابل، وهو ينقسم إلى قسمين، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول بيع وشراء، القسم الثاني عمل. القسم الأول بيع وشراء، يبقى مال أنا أخذت من أخي نظير بيع وشراء. القسم الثاني من المال نظير عمل. اكتب وفي كلا النوعين الحلال والحرام. قواعدية مهمة جدا لكل إنسان يريد أن يتقي الله ربه ولا يطعم نفسه شيئا من الحرام من خلال هذه القواعد. يبقى قلنا القسم الأول مال بيع مصطفى، مال بعوض ومال بغير عوض. العوض كم قسم؟ قسم بيع وشراء، والنوع الثاني إيه؟ عمل. طيب الفقهاء وضعوا قواعد كلية، أولا بالنسبة للبيع والشراء، بالنسبة للبيع والشراء القاعدة العامة التي تحكم البيع والشراء، ما يحرم تداوله، ما يحرم تناوله يحرم تداوله، دي القاعدة العامة، ما يحرم تناوله يحرم تداوله. فكل ما حرم علينا الشارع استعماله يحرم علينا الإتجار فيه، دي القاعدة العامة، كل ما حرم علينا الشارع استعماله يحرم علينا الإتجار فيه. أي شيء قاعدة بقى من نقعدش بقى نسرد بقى نقول السجاير والمعسل والكلام ده، واضح معايا يا شيخ؟ يبقى كل ما حرمه علينا ربنا عز وجل يحرم علينا الإتجار فيه. يبقى بناء على ذلك الرجل اللي بيفتح سوبر ماركت أو بيفتح محل يبيع كيت وكيت وكيت، الأمر واضح مش محتاج لفتوى ولا محتاج لعالم، شيء حرمه علينا ربنا عز وجل خلاص لا يحل لنا بحال من الأحوال أن نتاجر فيه تحت أي اعتبار. طيب اكتب عندك مسألة، ما الحكم الشرعي، ما الحكم الشرعي في شيء حرمه علينا ربنا وتداوله غيرنا، وتداوله غيرنا؟ مثال ذلك لحم الخنزير محرم علينا مظبوط، طب عند النصارى يأكلونه وعند اليهود يأكلونه، هل يجوز لنا أن نتاجر فيه معهم؟ الجواب لا يجوز. واضح يا أخوانا؟ اكتب لا يجوز التجارة فيما حرم علينا ولو مع غيرنا، لا يجوز التجارة فيما حرم علينا ولو مع غيرنا. ودي قاعدة مهمة جدا، اكتب عندك الدليل على ذلك. معايا شيخ محمد؟ ها مشايخ، لا يجوز التجارة فيما حرم علينا مع غيرنا. الدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر. معايا محمود؟ راوية خمر يعني قربة فيها خمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال الرجل هدية لك، هدية لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم شربها. ركزوا معايا مشايخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم شربه. يبقى بناء على ذلك هذا الرجل أتى بها وهو يعلم التحريم أم لا يعلمه؟ ها؟ لا يعلمه، بدليل أنه جاء بها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما يعلم التحريم. فلما جاء بها أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقاله إن الله حرم شربه. ابن عباس يقول فأسقط الرجل، فأسقط الرجل. فقام رجل أي من الحاضرين وساره، فقام رجل من الحاضرين وساره. شكل كلمة ساره، صره يعني يا محمود يعني أصر إليه بكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررت؟ فقال قلت له بعها وانتفع بثمنه، قلت له بعها وانتفع بثمنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وده محل الشاهد إن الذي حرم شربها حرم بيعه. واضح يا مشايخ؟ إن الذي حرم إيه؟ شربها حرم إيه؟ بيعه. خد بالك كان يوجد في المدينة كثير من الغير المسلمين كاليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، فلو كان البيع لهم جائز لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يؤمر علم أنه محرم. دي قاعدة عامة، لأن بعض الناس بينخدع ويظن أنه إذا تاجر في المحرم مع غيرنا أن التجارة تجوز لأنها أشياء حلال عندهم أو في شريعتهم. لا يا أخوان، الذي يحكم عندنا عملية البيع والشراء هو شرع الإسلام فقط لا غير، أما غيره من الشرائع لا تحكم عليه. وعليه القاعدة العامة ما يحرم تناوله يحرم إيه؟ يحرم تداوله. هذا بالنسبة في البيع والإيه والشراء اللي هو مال بعوض ولا بغير عوض. مال بعوض. اكتب عندك النوع الثاني مال بعوض والعوض عمل. مال بعوض والعوض عمل. اعلموا الله يبارك فيكم ان اي واحد فينا في دنيتنا بيشتغل، يعني كلنا لكي نأتي بالحكم الشرعي على الأموال الذي تأتي إلى جيوبنا بنبحث موضوعنا في باب الإجارة في الفقه. كلنا من الرئيس إلى أقل واحد باب الإجارة هو الذي يحكم أموالنا. ومن أجل ذلك العلماء قرروا أن العمل إذا أضيف إلى إنسان لا بد أن يكون هذا العمل منضبط بضوابط الشرع لكي يكون الأجر حلال. طيب الحرمة في العمل بتأتي من كم وجه؟ من وجهين: طبيعة العمل الذي أسند إليك. خد بالك وركز، طبيعة العمل الذي أسند إليك. أنت بتشتغل بالضبط، ما طبيعة العمل الذي أسند إليك؟ ده الأمر الأولاني. الوجه الثاني مدى الإخلال بالعمل الذي أسند إليك. يبقى الحرمة في الأعمال، يبقى الحرمة في البيوع بتأتي منين؟ من بيع المحرم أو الغش كما سوف يأتينا. طيب الحرمة في الأعمال، أنا بشغال، أنا رجل موظف، بكون بقى رئيس مجلس إدارة، مدير، كلام كل هذا في حقيقة الأمر أنا أجر. طيب الحرمة في العمل كيف تأتي؟ ألا تأتي من وجهين. الوجه الأول من طبيعة العمل الذي أسند إليك. عملك إيه بالضبط؟ ماذا تصنع؟ والله أنا شغال طبيب، خلاص لا بأس، شغال مدرس، شغال محاسب إلى غير ذلك، شغال على مكينة أصنع خمور. هنا الحرمة، وقتين بالكم يا شيخ، هنا الحرمة. يبقى أول شيء دعك بقى من مسألة أنت شغال عند مين، والمال الذي تعطاه مصدره إيه، ملوش اعتبار. انتبهوا كويس أول الجزئية ديت، لأن بيشكل على بعض صغار العقل والفهم، يقول لك والله ده أنا شغال في البلد والبلد بتتعامل مع البنوك والبنوك حرام، يبقى المرتب حرام، يبقى يسيب الشغل. ده إن دل على شيء يدل على فقر في العلم، ويدل على جهل كبير وعلى عدم فقه. الحرمة في العمل بتأتي من وجهين اتنين فقط، من طبيعة العمل الذي أسند إليك، ماذا تصنع، ما هو عملك. فإن كان هذا العمل مما حرمه الشرع خلاص أجرك محرم، الموضوع منتهي مهما أتيت. إن كان هذا العمل الشرع أباحه أجرك حلال. بننتقل للجزئية الثانية، ما مدى إتقانك للعمل الذي وكل إليك أو نوط بك. يبقى الحرمة من الأعمال أول حاجة يا أخوانا من طبيعة العمل الذي أسند إليك، اكتب عندك. فإن كان العمل الذي أسند إليك نهى عنه الشرع فلا يحل، فإن كان العمل الذي أسند إليك نهى عنه الشرع فلا يحل. وإن كان مما أباحه الشرع فهو حلال طيب، وإن كان مما أباحه الشرع فهو حلال طيب. طيب، ويأتي الخلل أيضا من عدم إتقان العمل الذي أسند إليك. طبعا كما تعلمون كلنا منا من يعمل في الدولة ومن من يعمل في القطاع الخاص، مدى إتقانك للعمل الذي أسند إليك. أنت راجل شغال في قطاع التدريس، واخد بالك، أو في طبيب، هل يا ترى تتقن عملك في مصلحتك الحكومية كما تتقنه في الخارج؟ انتبهوا يا أخوانا، لنقف أين الخلل، وليعلم كل واحد منا أنه عليه يعني مسؤولية كبيرة في معالجة الخلل الذي نعاني منه، لأن المجتمع ما هو أنا وإنت. يعني المدارس لم تبدأ والدروس بدأت في شرع من، ومن الذي أذن لك في ذلك، واخد بالك. كذلك في الوحدات الصحية وفي كل المؤسسات، لماذا هنا إتقان وهناك غير إتقان؟ هذا لا يجوز ومخالف لشرع الله. وهذا طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم له أضرار سلبية على المجتمع، ويتولد من ذلك الحقد والضغينة بين القلوب، الذي يؤدي إلى تفتت الأمة. ولكن إذا عميت الأبصار وكان الهدف الأساسي جمع المال، فلا تستغرب ما يقع من فساد ودمار. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يبقى العمل، طبيعة العمل الذي أسند إليك حلال فالعمل حلال، محرم العمل محرم. طيب، مدى إتقانك للعمل الذي أسند إليك، هل يا ترى تقوم به على الوجه الأكمل كما أسند إليك أم لا؟ قمت به فالأجر حلال، وإلا فعلى قدر الخلل تكون المحرمة في المال. وبناء على ذلك، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، خلاص يبقى الأمر واضح، كل من عمل في مجال الربا فعمله محرم. حينما ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل في الخمور والعمل في المخدرات وغير ذلك، الأمر واضح، كل من عمل في هذه المجالات فعمله لا شك أنه محرم وهذا فقس. ومن أجل ذلك دائما وأبدا نوصي إخواننا بعد تقوى الله عز وجل ونوصي أولياء الأمور أن ينتبهوا لأولادهم حينما يريدون أن يلتحقوا بمؤسسة تعليمية، يجب أن تنتبه وتفطن ما الغاية من ذلك، وإذا تخرج من هذه المؤسسة ماذا يعمل، لأنه في هذه الحالة بتضيق السبل عليه ولا يجد أمامه إلا مجالا معينا وهو مجال محرم، وماذا يصنع؟ لا، من البداية أنا أنتقي له المجال الحلال حتى يعمل فيه، لأن ما يقع في دنيانا وفي على وجه الأرض من مخالفات شرعية لا يعد عذرا للناس. يعني هب مثلا إن رجل معين أقام مصنع لتصنيع السجائر وخبلك واستدعى الناس ليعملوا فيه من مديرين ومهندسين وإنتاجين إلى غير ذلك، هل يا ترى كونه صنع هذا المصنع يعد عذرا للناس أن يقبلوا عليه؟ أبدا لا يعد عذرا، وكل من ذهب فهو يعمل في المحرم وأجره حرام لا شك في ذلك. فوجود بعض المخالفات لا يعد عذرا للناس لأن يفعلوا به، ولكن يجب على الرجل أن ينتقي الحلال ويعمل فيه. اكتب عندك القسم الثاني، مال بغير عوض. مال بغير عوض أي بغير مقابل، بغير مقابل، وينقسم إلى قسمين الحلال والحرام. مثال الحلال الهدية، الهدية دي بمقابل ولا غير مقابل؟ مقابل، غير مقابل. وحلال الإرث، حلال الهبة، حلال، كل هذا مال بغير مقابل بغير عوض، منه الحلال. اكتب عندك ومنه الحرام كالسرقة والنصب والاختلاس وغيرها. طيب نرجع للكتاب، يقول نعم أي نعم في تفصيل، ولكن الصواب المنع، لأن جل المعاملات معاملات مخالفة لشرع الله وفيها بعض المعاملات الشرعية، والصواب المنع عن ذلك. لا، ما هي كلها منظومة واحدة تؤدي إلى فعل المحرم، بالرغم إن تعديل الأمر إلى الحلال من أيسر ما يكون، ولكن إلى الله المشتكى. نعم لا يجوز. لا، نريد أن يكون الكلام محددا ولا نتوسع في كل شيء، كل شيء بتفصيله. طيب نرجع، لأن المبحث طويل أريد أن أنتهي منه قبل أن ينتهي وقت الدرس. يقول أن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا على تسليمه فهذه الإجارة اللازمة. اكتب عندك ضابط الإجارة، ضابط الإجارة هو عقد على منفعة معلومة، عقد على منفعة معلومة، نظير مبلغ معلوم، عقد على منفعة معلومة نظير مبلغ معلوم، بشرط أن تكون المنفعة مباحة، بشرط أن تكون المنفعة مباحة، ويبقى الشيء المنتفع به بحكم الأصل، بشرط أن تكون المنفعة مباحة ويبقى الشيء المنتفع به بحكم الأصل، ويبقى الشيء المنتفع به بحكم الأصل. اكتب عندك والأصل في عقد الإجارة التوقيت، والأصل في عقد الإجارة التوقيت، التوقيت يعني يكون مؤقت، أما إذا أبد فالعقد باطل، أما إذا أبد يعني لو قلنا عقد الإجارة مؤبد، لا هذا باطل. نعم، ما احنا قلنا ايه بقى في البداية خالص، التحريم بيأتي من ماذا؟ ألا يأذن الشارع، واخد بالك؟ وبدليل لما في الصدر الأول لما صنوا قوانين اللي هي المشاهرة لجأوا إلى إلغائها، وهذا هو الشرع. مسألة عقد الإجارة لأن دي قاعدة أصولية، الأصل في عقد الإجارة التوقيت، والأصل في عقد النكاح التأبيد، العقدين عكس بعضهم. فلو وقت عقد النكاح بطل، ولو أبد عقد الإجارة بطل، ولكن لابد في عقد الإجارة التوقيت وعقد النكاح الإيه؟ التأبيد. فإذا اختل شرط بطل العقد. أيوة شيخ محمد.
وعند أصل واحد شقة وقال الوقت ما عزل إنه
يتجوز فيها، لا هنا ما ينفعش، لأن هنا المدة مش محددة، لابد من التحديد، لابد من التحديد، عقد الإجارة التحديد. يبقى أنا عندي اللي بيسموه عقد تبادل المنافع، المنفعة لابد أن تكون معلومة، نظير مبلغ معلوم، وخد بالك ولابد أن يبقى الشيء المنتفع به بحكم الأصل، ودي ملحوظة مهمة، الشيء الإيه؟ المنتفع به بحكم الأصل، يعني أنتفع به ويبقى، كلمة يبقى يعني يبقى أصله، كل انه هو حصل فيه شيء من الخلل او شيء من يعني من تاثير النفع هذا لا باس به، ولكن لابد ان يبقى بعد ان انتفعت به. اكتب عندك: وكل ما يهلك بانتفاعه لا يجوز اجاره. وكل ما يهلك بانتفاعه لا يجوز استئجاره. وكل ما يهلك بانتفاعه لا يجوز استئجاره. يعني المثال المشهور، هل ينفع يا شيخ محمود أأجر منك كيلو مكرونة؟ ما ينفعش، واخد بقى، أأجر منك كيلو مكرونة ازاي بقى؟ يعني كيف أنتفع بي؟ لكي أنتفع بها لابد أن إيه؟ أن تهلك، يبقى ما ينفعش. بعكس مثلا أأجر منك سيارة، أأجر منك شقة، أأجر منك مثلا كرسي، أأجر منك مثلا منزل، بنتفع منه ويبقى بحكم الأصل. يبقى كل ما ينتفع كل ما يهلك بانتفاعه يجوز إجاره أم لا يجوز؟
لا
يجوز. خد بالك بقى من الفتوى اللي جاية، وبناء على ذلك هل يجوز استئجار الأموال أم لا يجوز؟ الأموال لا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. ما هو ده الربا، ما هو ده الربا بعين، واخدين بالكم يا اخوانا؟ هذا هو الربا. انا اجر منك 100 جنيه، انت بعمل بها ايه؟ ها هبصلها؟ يبقى هذا جنون. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى القاعده العامه هي: كل ما يهلك بانتفاعه يحرم استئجاره. كل ما يهلك بانتفاعه يحرم استئجاره. انتبهوا للقواعد ديت حتى لا يختلط عليك الامر. لاحظوا يا شيخ محمود معايا يا اخوانا كده؟ يبقى الاشياء التي يجوز فيها الاجاره بيبقى منها منفعة مباحة، ماشي يا شيخ محمد؟ منفعة ايه مباحة؟ ومنفعة معلومة، نظير اجل معلوم، ومش كده وبس، وهذا الشيء الذي استأجرته يبقى بحكم الاصل، يبقى بحكم الاصل، يعني بعد ان انتفع منه يبقى كما هو. اما اذا هلك بانتفاعه فيحرم ايجاره. كل ما هلك بانتفاعه يحرم ايه؟ يحرم ايجاره. وبناء على ذلك يحرم استئجار الطعام، يحرم استئجار الاموال. لما؟ لان هذه الاشياء لا ينتفع بها الا بهلاكه. انا مش هنتفع بالكيلو اللحمه اللي ماكله، ومش هنتفع بالالف جنيه اللي خدته منك الا لما استخدمه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى كل ما يهلك بانتفاعه لا يجوز ايه؟ استئجاره. اتضحت المسألة ديت؟ يبقى بناء على ذلك لما نسمع بقى إنسان بيؤجر إنسان، واخد بالك أنت زي بيؤجره في ماذا؟ بينتفع به. أنت بتنتفع به، أنا راجل مثلا شغال بتاع محارة ولا نجار ولا كهربائي ولا شغال كذا، وأنت استأجرتني لتنتفع مني، خلاص خدت مني معلومة بمبلغ معين من المال، يجوز. طيب إنسان استأجر إنسانا، انتبهوا، ليقيم محرما. شفتوا الحرمة جت منين؟ ليقيم محرما. ليه؟ يبقى لا يجوز. يبقى إنسان استأجر إنسانا يعني ليغني، هذا لا يحل، واخد بالك؟ أو يستأجر امرأة لترقص إلى غير ذلك، ربنا عافينا وإياك. كل هذا من الإجارة المحرمة ولا يجوز. أيضا استئجار الأمكنة لأشياء محرمة لا يجوز، دي أخوانا ثوابت في شريعة الإسلام لا نحيد عنها ما دامت السماوات والأرض. اتضحت موضوع الإجارة؟ طيب نرجع للكتاب. أيوة شيخ محمود،
السؤال الأول بالنسبة للصواري الأعظم دلوقتي بالأجر الأرض،
لا موضوع إجارة الأرض جاية حالا، جاية لوحدها جاية ماشي، لأن دي بترجع تبع المزارعة والمخابرة. طيب يقول: والثاني أن يكون العمل مقصودا لكنه مجهول أو غرر، فهذه الجعالة وهي عقد جائز ليس بلازم. اكتب عندك: فإذا قال من رد عبد الآبق فله 100، فإذا قال من رد عبد الآبق فله 100، عبد الآبق إيه معنى الآبق؟ اللي هو الهارب، فقد يقدر على رده وقد لا يقدر، وقد يرده من مكان قريب وقد يرده من مكان بعيد. طيب ما الفرق بين هذا والأمر الأولاني؟ إن هنا المنفعة مجهولة، من رد عبد الآبق فله كذا. طيب مسألة رد العبد هذه محتملة وغير محتملة، فهنا العلماء بيقولوا أن هذا العقد جائز وليس بلازم، ولابد أن نفرق بين أمرين اثنين، بين عقد جائز وعقد جائز ولازم. يعني أنا عملت بيني وبينك عقد، عقد إيجارة على أن أستأجر منك سيارة أو كذا، أصبح هذا العقد جائز ولازم، أنت ملزم وأنا ملزم. ولكن إن كانت المنفعة مجهولة وغير مقدورة، ففي هذه الحالة العقد جائز وليس بلازم، يعني لأحد الطرفين ألا يوفي لأنه ليس بلازم. طيب يقول الثالث: ما لا يقصد به العمل بل المقصود المال وهو المضاربة، وهذه من جنس المشاركات، هذا بنفع بدنه وهذا بنفع ماله، وما قسم الله من الربح كان بينهما على الإشاعة، فهذا كمال العدل فيها، ولا شرط لأحدهما شيء آخر، ولو شرط لأحدهما شيء خاص خرجت من العدل إلى الظلم. اكتب عندك في وسط السطر المضاربة، لنفهمها إن شاء الله كما ينبغي. المضاربة، افتح قوس: وتسمى بالقراض، وتسمى بالقراض، شكلها القراض، ألف لام قاف راء ألف ضاد، ولكن القاف مقصورة، يبقى المضاربة هي القراض. ما كلمة لها معنى إيه؟ المضاربة أو القراض، اكتب عندك: وهي مشروعة بالإجماع، وهي مشروعة بالإجماع، وضابطها أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا، أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا ليتاجر فيما أباحه الله، على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق، على أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق، ولكي تكون مشروعة يشترط فيها الشروط الآتية، ولكي تكون مشروعة يشترط فيها الشروط الآتية: الشرط الأول أن تكون بين مسلمين، أو أن يكون المضارب مسلما، أو أن يكون المضارب مسلما ورب المال غير مسلم، لا بأس. وإذا كان المضارب غير مسلم فلا يجوز، لأنه لا يؤتمن، رجل كافر هيتغير لك في أي حاجة. انتبهوا يا أخوانا للشروط ديت. يبقى لابد أن تكون بين مسلمين، يعني رب المال والرجل الذي يتاجر مسلمين. طيب هل من الممكن أن يكون رب المال صاحب المال غير مسلم؟ لا بأس، ولكن لابد أن المضارب اللي هو يتاجر ويستثمر لابد أن يكون مسلم. لما؟ لأن غير المسلم لا يؤتمن، رجل كافر باع دينه، فما الذي يحول بينه وبين أن يتاجر في الحرام؟ ليس عنده وازع ولا تقوى ولا خوف من الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون رأس المال معلوما، أن يكون رأس المال معلوما. الشرط الثالث أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق، أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. اكتب عندك: فإن لم يتفق فبالمناصفة، فإن لم يتفق فبالمناصفة. الشرط الذي يليه أن تكون الخسارة من رأس المال ما لم يفرط المضارب، أن تكون الخسارة من رأس المال ما لم يفرط المضارب، فإن فرط يتحمل. الشرط الأخير أن تكون التجارة فيما أباحه الله عز وجل، أن تكون التجارة فيما أباحه الله عز وجل. اكتب عندك: ولو شرط لأحدهما مبلغا محددا أو نسبة ثابتة لرأس المال كان من الربا المحرم بإجماع. ولو شرط لأحدهما مبلغا محددا أو نسبة ثابتة لرأس المال كان من الربا المحرم بإجماع. الدليل على مشروعية المضاربة غير الإجماع، الدليل على مشروعية المضاربة غير الإجماع، ما رواه الدارقطني من حديث زيد بن أسلم قال: زيد جاء عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، جاء عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر قافلين من غزوة، قافلين من غزوة، فنزل على أبي موسى الأشعري بالشام، فنزل على أبي موسى الأشعري بالشام، فرحب بهما وسهل. ثم قال: وددت أني أنفعكما بشيء، وددت أني أنفعكما بشيء. ثم قال: إنها هنا مال من مال الله. ثم قال: إنها هنا مال من مال الله. أريد أن أرسله إلى أمير المؤمنين بالمدينة. إنها هنا مال من مال الله، أريد أن أرسله إلى أمير المؤمنين بالمدينة. يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يريد أن يقوم بمنفعة لعبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر. طيب كيف تكون هذه المنفعة؟ قال: ها هنا مال من مال الله، أي من الصدقات، يريد أن يذهب به إلى خزينة المسلمين في المدينة. فقال أبو موسى الأشعري: ما عليكما، اكتب ما عليكما، أن تشتري به شيئا، ما عليكما أن تشتري به شيئا من متاع الشام، ثم تبيعانه بالمدينة، ثم تبيعانه بالمدينة، وتردان رأس المال ولكما الربح، ولكما الربح، ولكما الربح. واضحة؟ ففعل، ففعل. فلما أتي عمر، فلما أتي عمر قال: أو فعل ذلك مع كل الجيش؟ قالوا: لا. أو فعل ذلك مع كل الجيش؟ قالوا: لا. فقال: أدي رأس المال وربحه، فقال: أدي رأس المال وربحه، أدي رأس المال وربحه. فسكت عبد الله وتكلم عبيد الله، فسكت عبد الله وتكلم عبيد الله، وقال: يا أمير المؤمنين، لو ضاع المال لضمناه. فقال: يا أمير المؤمنين، لو ضاع المال لضمناه. فقال بعض الحاضرين: يا أمير المؤمنين، هل جعلته قراضا؟ هذا محل الشاهد. فقال بعض الحاضرين: يا أمير المؤمنين، هل جعلته قراضا؟ قراضا يعني يا أخوانا، يعني مضاربة. هل جعلته قراضا؟ نرجع للكتاب. يقول شيخ الإسلام: وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المعاملات كبيع الغرر والثمرة قبل بدو صلاحها، وبيع السنين، وحبل الحبلة، وبيع المزابنة والمحاقلة ونحو ذلك، فهي داخلة إما في الربا أو الميسر. نعم. أي نعم. ما كان، ما احنا قلنا هذا اجتهاد منهم، وأقره عمر رضي الله عنه على اعتبار أنها قراضا. وقلنا أن الذي قال لعمر هل جعلته قراضا بمحضر من الصحابة ولم يعلم له مخالف. معايا؟ أي نعم، له ذلك، ولكن إن فسد يضمن. وهذا الفرق بين الاستئذان وعدم الاستئذان. يقول وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كبيع الغرر والثمرة قبل بدو صلاحها وبيع السنين وحبل الحبل وبيع المزابنة والمحاقلة ونحو ذلك، فهي داخلة إما في الربا أو الميسر. خذوا بالكم يا أخوانا، الحرمة في البيوع تأتي من ثلاثة أوجه: إما غرر وإما ميسر وإما ربا. اكتب هذه المعلومة: والحرمة في البيوع تأتي من ثلاثة أوجه: الغرر والميسر والربا. الغرر والميسر والربا. ذكر هنا شيخ الإسلام بعض الأمثلة، فقال: بيع الغرر اللي هو الجهالة، أي أن الإنسان يشتري شيئا ولا يعينه المعاينة التامة، وهذا لا يجوز للجهالة والغرر. طيب، ثم قال: والثمرة قبل بدو صلاحها. بيع الثمار قبل بدو صلاحها مجمع على تحريمه، والنهي فيه للتحريم، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل الثمر قبل بدو صلاحه. والمعني ببدو صلاحه أي أنه لا يقبل أن يؤكل، وبعض الروايات قال ما بدو صلاحها أي تحمر وتصفر، وهذا يختلف من ثمار لثمار. فبعض الثمار ممكن يعني طعمها مستساغ ويأكلها الناس ولكنها لم تحمر وتصفر، والبعض إيه يختلف. ولكن القاعدة العامة طالما أنه لا يجوز استخدامه ولا يحل التمتع به، ففي هذه الحالة لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. ثم قال: وبيع السنين. هنا كلمة بيع السنين لابد أن تفهم بناء على إجارة الأرض. يعني احنا عندنا الأراضي الزراعية التي تزرع، إما أن تؤجر أرض سوداء، وإما أن تؤجر وبها شيء من الزروع أو الغرس كالنخيل والأعناب والرمان وغير ذلك. ما الفرق بين الأمرين؟ إذا تم إجارة الأرض وهي سوداء، بمعنى رجل صاحب أرض يدفعها لمن يقوم بزراعته نظير مبلغ من المال، هذا لا شيء فيه مطلقا، بالرغم أنه هو لا يدري أتنبت أم لا، ولكن هذا مجمع عليه، وهي إجارة الأرض نظير الدنانير والدراهم، هذا مجمع عليه. والحرمة تأتي في جزئية معينة هبينها دلوقتي. طيب، إجارة الأرض والأرض منزرعة، يعني واحد مثلا عنده جنينة برتقال ويريد أن يؤجرها لرجل، هناك فرق بين أن يؤجرها وفرق بين أن يشتريها منه أكثر من سنة، فرق بين الاثنين. طيب، ما الفرق؟ لو أنه، خد بالك، المشتري قال لصاحب الأرض: قم أنت على شأنها من زراعة ومن ري وأسمدة وغير ذلك، وأنا أخذها منك لمدة 4 سنوات، السنة مثلا ب20,000 جنيه، هذا من الربا المحرم ولا يجوز بالاتفاق، وهو ده اللي هو إيه بيسموه إيه؟ بيع السنين، أو بيسموه بيع المعاومة. ليه؟ للجهالة والغرر، لأنه لا يدري. يعني افترض أنه مثلا دخل السنة دي وجد الثمار طيب، وبناء على ذلك دفع ثمن معين وقال إيه بناء على ذلك نشتري كمان 3 سنين، هذا مخالف للجهالة والغرر. طيب، هذا بيع السنين أو بيع المعاومة وهو محرم. طيب، لو أنه قال أنا أؤجرها منك لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات على أساس أنه هو الذي يقوم على شؤونها، أصبح شأنها شأن الأرض السوداء. يبقى فرق بين بيع السنين والمعاومة وبين أن يستأجر أرضا منزرعة، فرق بين الاثنين. واضحة دي؟ طيب، بالنسبة لإجارة الأرض السوداء، واحد بيأجر أرض سوداء لإنسان يقوم بزراعته، قلنا نظير مبلغ من المال لا بأس بذلك. طيب، هل يجوز أن يستأجرها له نظير، خد بالك، مساحة معينة يأخذ ما تنبته هذه المساحة وما عداها فلا أم لا يجوز؟ يعني واحد عنده مثلا فدان دفعه إلى رجل ليقوم بزراعته قمح، قال له والله خذ الفدان ده هو ازرع قمح بينه وبينك، ولكن أنا النصف الأولاني لي والنصف الآخر لك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لما؟ لربما تنبت هذه ولا تنبت هذه، يعني من المحتمل أن هذا الذي اشترطه لنفسه لا ينبت، والذي اشترطه لغيره ينبت. وفي هذه الحالة لا شك أنه من الظلم البين، ومن أجل هذا حرمه الشرع المطهر. يقول: وحبل الحبلة، هنا في الهامش كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وهي أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، وكل هذا منهي عنه ومحرم. وبيع المزابنة، بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع القرن بالزبيب كيلا. كما تعلمون أن بيع التمر بالتمر لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، ولكن رخص الشرع المطهر في العرايا، وهي أن تكون أقل من 5 أوسق. والمحاقلة، قال: كراء الأرض ببعض ما تنبت، وقيل بيع الطعام في سنبله بالبر. كل هذه الأمور يا أخواننا من المعاملات المحرمة نظرا لوجود الجهالة والغرر والميسر. نرجع للكتاب، يقول: وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي من أقوم العدل. المضاربة ذكرناها، المساقاة وهو أن يأجر الأرض وفيها زرع كنخيل وعنب، المزارعة أن يكرر الأرض وهي سوداء ليس فيها شيء من الزرع، وكل هذا ليس فيه شيء من الحرمة. يقول شيخ الإسلام: الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. دي قاعدة أصولية عظيمة، وهي أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. فإذا ثبت للحكم علة ووجدت العلة وجد الحكم، وإلا فلا. قال شيخ الإسلام: إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما. إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما، وهذه المسألة بنتكلم فيها باستمرار، وبنقول يا أخوان خذوا بالكم لا تتعدل وتحكم أنت على أن هذه مصلحة راجحة وهذه مفسدة أقل، أو أن هذه مفسدة راجحة وهذه مصلحة أقل، لأن مسألة الحكم يا أخوان على المصالح بالرجحان وعلى المفاسد بعدم الرجحان، هذه مسألة تحتاج أن يكون الرجل على علم وتقوى وخوف من الله عز وجل. ومن أجل هذا أرجو ألا تتعدلوا وتحكموا على الأمور بظاهرها. يقول: القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين، تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الإمكان، وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح. اكتب عندك: وكل هذا يرجع إلى العرف، وكل هذا يرجع إلى العرف. وقد ذكر الله تعالى في آخر سورة البقرة أحكام الأموال، وهي 3 أصناف: عد وفض وظلم. فالعد البيع، والظلم الربا، والفضل الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذم المرابين وبين عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى. قال شيخ الإسلام: ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. اكتب عندك: ومعناه لا محرم مع اضطرار، ولا وجوب مع عجز. لا محرم مع اضطرار، ولا وجوب مع عجز. قال شيخ الإسلام: ومن أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع رجع، لا سيما إذا كان له فيه حق. هذا الأمر الجزئية الأخيرة، ومن أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع، أي أنه أدى عنه دين وفي نيته أن يرجع على صاحبه، ففي هذه الحالة يحل له الرجوع ولو لم يقبل صاحب الدين، لأن الأصل حرمة المال. قال: من غير مال غيره بحيث يفوته مقصوده فله أن يضمنه إياه بمثله. من غير مال غيره بحيث يفوته مقصوده فله أن يضمنه إياه بمثله، اكتب عندك بشرط ألا يكون أذن له، بشرط ألا يكون أذن له، أما إن أذن فلا شيء عليه. من غير مال غيره بحيث يفوته مقصوده فله أن يضمنه إياه بمثله بشرط ألا يكون أذن له، أما إن أذن فلا يضمن. نعم أتوى التفريض هذا أصل. قال: وجميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة حتى الحيوان. وجميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان، يعني إيه؟ عندنا يا أخوانا الضمان من الأحكام الوضعية، فكل من أتلف مالا للغير ضمنه، ده الأصل، ولا نخرج عن هذا إلا بدليل. يعني إنسان أتلف مال إنسان، لما أتلفته؟ يبدأ يتعلل، لا علة له ولا عذر له، بل هو يضمن، لأن الأصل صيانة الأموال وحفظها وعدم إتلافها. ولكن مسألة الضمان كما قال هنا: وجميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان، يعني ما أتلفه يأتي بضمانه مثله. طيب لو تعذر الجنس خلاص، يبقى التقييم أن يقيم هذا الذي أتلفه. يقول: معرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه أكثر الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم. ثم قال: التطوعات لا تلزم بالشروع فيها إلا الحد والعمرة. والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه، فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ومن ترك مأمورا فعليه إعادة ما أمكن إعادته. هذه تحتاج إلى تفصيل. نعم، اللي هي التطوعات لا تلزم بالشروع فيها إلا الحج والعمرة، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. أما إذا تطوع إنسان بصيام يوم نفل لا يلزم بإكماله، بعكس الحد والعمرة. والمعني بالحد هنا حد التطوع، لأن الله عز وجل أمر بإتمامها إذا شرع الإنسان فيها. يقول: الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل محظورا ناسيا لم يكن قد فعل منهيا عنه، فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ومن ترك مأمورا فعليه إعادة ما أمكن إعادته. طيب، عند فعل العبادات ممكن الإنسان يفعل شيئا محظور، ولكنه عند فعله يكون ناسيا، فالشرع المطهر رفع الإثم عنه. اكتب عندك: ثبت في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمعني بالوضع هنا أي رفع الإثم، والمعني بالوضع هنا أي رفع الإثم. أما صحة العبادة والبطلان فيحتاج إلى دليل آخر. أما صحة العبادة والبطلان فيحتاج إلى دليل آخر. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فكأنما أطعمه الله وسقاه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فكأنما أطعمه الله وسقاه. أما بالنسبة للصلاة، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، أما من ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا أو ناسيا أو جاهلا بطلت صلاته. بطلت صلاته. أما من ترك واجبا فيجبر بسجود السهو. نعم أي نعم نعم يجبر بسجود السهو ولا تبطل الصلاة أيضا. وأما من ترك لحظات وأما من ترك شرط إيجاد جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطلت صلاته. وأما من ترك شرط ترك ناسيا صحت صلاته. نعم أما من ترك شرط ترك ناسيا صحت صلاته. نرجع للكتاب. نعم محمود. نعم طيب شرط الإيجاد وشرط الترك بالنسبة للصلاة. ضابط شرط الإيجاد ما أمر الشرع بتحصيله قبل الصلاة، ما أمر الشرع بتحصيله أو بإيجاده قبل الصلاة. شرط الترك ما أمر الشرع بتركه قبل الشروع في الصلاة. وبناء على ذلك الوضوء شرط إيجاد أم شرط ترك؟ إيجاد، لأن الشرع أمرني أن أحصله. طيب التنزه عن النجاسات شرط إيجاد أم شرط ترك؟ شرط ترك، يبقى الشرع أمرني أن أتركه. فلو أن المصلي ترك شرط الإيجاد متعمد أو جاهل أو ناسي بطلت صلاته. أما بالنسبة لشرط الترك لو تركه ناسيا صحت صلاته، لورود الدليل حديث أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نعله قذر وأتاه جبريل وأمره بنزعه. نرجع للكتاب. يقول: إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، فظاهر مذهب الإمام أحمد أن المتصرف إذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع، وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن له به حاجة إلى التصرف ففيه نزاع، والمشهور عدم النفوذ، والشيخ يميل إلى الصحة ويقف على الإجازة. تاني، إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، فظاهر مذهب الإمام أحمد أن المتصرف إذا كان معذورا لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف وقف على الإجازة بلا نزاع، أي أن صاحب المال يجيزه في التصرف فيكون التصرف مشروع ولا يأثم بذلك. وإن أمكنه الاستئذان، يعني هذا الذي تصرف في المال كان يمكن أن يستأذن من صاحب المال، أو لم يكن له به حاجة إلى التصرف، يعني ما كان يحتاج أن يتصرف في ماله بغير إذنه، ففيه نزاع والمشهور عدم النفوذ، والشيخ يميل إلى الصحة ويقف على الإجازة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.